الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس قراءتنا لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله المشهور بتفسير القرآن العظيم، ونحن في مساء الأحد الرابع من شهر جمادى الثانية عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث لازلنا في تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ووقفنا على قول الحافظ ابن كثير، وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل. يعني هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي هل السحرة يستطيعون تغيير الذوات أو أنهم يؤثرون في الصفات؟ فرق بين المسألتين. الذي عليه جمهور السلف والخلف أن الشياطين لا يستطيعون تغيير الذوات، يعني بمعنى لا يستطيعون أن يقلبوا الحمار بقرة أو البقرة حمار أو النحاس ذهبا أو الذهب نحاسا، لكنهم يستطيعون أن يغيروا أوصافها، إما بالتأثير على ذات الشيء أو بالتأثير على عين الناظر. واضح؟ يعني يجعلوا لمعان النحاس كالذهب، فهذا صار تأثيرا في صفة النحاس، أو يخيل لك أنت أنك ترى الذهب فأثروا في مخيلتك أنت. إذن حد السحرة محصور في أمرين: في التأثير على أعين الناظرين، وفي التأثير على صفات الذوات. نعم. وقال آخرون:
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخيل، كما قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
يعني يخيل إليه معناته حقيقة أنها لا تسعى، كما سيأتي في سورة طه. نعم.
واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنيا ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابك وهو يسير.
نعم. بابك. نعم. بابك اسم منطقة. نعم.
وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبورة، ونهى أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. وقال أبو
إذن الصواب خطأ، مر ببابل.
ببابل.
نعم. الأولى ما يصير مر ببابك وبعدين بابل، لأن بابك غير بابل، بابك منطقة قريبة من أرمينيا، أما بابل فهي في العراق. نعم.
وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود. فلما خرج مكان برز
أنت وأنت قرأت وهذا الحديث حسن عنده؟ قرأت هذه؟
قبله هذا الحديث.
يعني قوله قال أبو داود قال: فلما خرج مكان برز، للرواية الثانية فيها كلمة برز. نعم.
وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين.
الصحيح أنه لم يثبت شيء في النهي عن الصلاة في بابل، لكن هل بابل أهلكت؟ فإن قلنا إنها أهلكت فتكون مثل ديار المعذبين كديار ثمود وعاد ونحوه، لكن هذا يحتاج إلى دليل هل أهلكهم الله أو لا. نعم. أما الإمام أبو داود الإمام ابن كثير يرى ما يراه الإمام أبو داود، وهو أن ما رواه أبو داود في سننه فسكت عنه فهو صالح للاستشهاد، فهو صالح للاستشهاد، مثل كما لو روى الترمذي حديثا فلم يتكلم فيه بجرح فهو عنده صالح للاستشهاد، فضلا عما لو قال حسن غريب أو حسن صحيح ونحو ذلك. نعم.
قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينهما وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامت لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم.
يعني السلف كانوا يعرفون خطوط الاستواء قبل الأعجم، قبل أوروبا. هذا كلام من الحافظ بن كثير المتوفى قبل كم سنة، قبل أكثر من 700 سنة تقريبا. نعم.
وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا أصنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، رواه ابن أبي حاتم. وقال
لا يصح عن الحسن البصري، أنه ثبت عن الحسن البصري أنه قال وما أنزل ما نافية، وهذا لا يصح عن الحسن البصري. نعم.
وقال قتادة كان أخذ عليهما ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال
ابتلينا به فلا تكفر، وهذا أيضا لا يصح، يعني لا كونهم يقولون نحن ابتلينا فلا تكفر هذا ما يرفع عنهم الإثم. حينما يجي إنسان يقول لك أنا ترى هذا كفر لا تتعلم، قال لا بتعلم، يلا تعال أعلمك، ما تبرأ ذمتك بهذا. إذن ما معنى نحن إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ أي نحن إنما لا نقبل منك أن تكون تلميذا لنا ومريدا لنا إلا بعد الامتحان، وهذا الامتحان يترتب عليه التكفير والكفر والشرك، فإذا قبلت علمناك. مثل الموساد، واحد يدخل مع الموساد يقولون لك اكتب لنا تعهد متى ما خلفت أوامرا نقتلك أنت وعيالك، هل معناها الموساد بخير؟ لا والله بشر. مخابرات العالمية في أي دولة يأخذون عهود على اللي يشتغلون معهم، يقولون لا ما تفشي أسرارنا، إذا أفشيت أسرارنا أنت واللي وراك كلهم يروحون ما وراء البحار، هذا معنى. نعم.
وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعضاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماء علمه السحر، فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سنيد عن الحجاج عن ابن جرير في هذه الآية
عن ابن جريج في هذه الآية
لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار.
هذا هو التفسير الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح، كأنهم يقولون لن نعلمك السحر حتى نمتحنك، هذا معنى.
ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلا. وكذلك قوله تعالى إخبار عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر
على محمد صلى الله عليه وسلم.
على محمد صلى الله عليه وسلم
ما حتى له ما كتب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ما إنهم لا يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم منه منزلة أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرق بينه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. ورجح شيخنا أبو الحجاج المزي فتح النون
نعم
وراجعته فثبت
يعني
على
يقول ويقول نعم أنت ورجح شيخنا أبو الحجاج المزي فتح النون نعم وراجعته
فثبت على ذلك والمشهور عند النحاة الكسر واحتج به بعضهم على جواز كون فاعل نعم مضمرا وهو قليل
نعم.
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم.
فائدة لغوية لطيفة المرء مؤنث امرأة فامرأة للتأنيث ومرء للرجل ويثنى كل منهما فتقول مرآني ومرأيني في الجر وامرأتان وامرأتين في الرفع والجر والنصب ولا يجمعان. لماذا لا يجمعان؟ لم يسمع من العربي جمع هذه الكلمة. نعم.
وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن لم يشأ الله لم يسلط ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى. وفي رواية عن الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره.
طبعا السحر قد يضر الإنسان من حيث البدايات لكن المؤمن أي الذي يحافظ على الأذكار والصلوات وكذا لا يكون عليه تأثير. مثل موسى عليه السلام لما سحر ألقوا السحر ماذا حصل له؟ نوع ضرر ما هو؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى هذا لا شك أنه ضرر. لما رأى السحر وقع عليه شيء من الضرر قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ اليهودي وسحره وجد شيئا من الضرر كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يكن قد أتى أهله فيريد من زوجته يقول اجلب لي الماء لأغتسل يقول أنت ما أتيتنا كيف تغتسل. فدعا ربه فذهب عنه حتى هذا الأثر الضعيف الذي لا يذكر مع أنه إنما سحره ليموت سحره ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأثر السحر على المؤمن شيء لا يذكر، لا سيما إذا حافظ على الأذكار وعلى سورة البقرة. نعم.
وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب.
وهذا أكبر الدليل أن الذين يشترون السحر بعضهم من بعضهم كفر، لا يمكن أن يكونوا مؤمنين. ما يصير شخص يقول أنا عالم دين وأعلمكم السحر بس تكفى لا تكفرون، هذا دجل. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة ما له في الآخرة من حجة عند الله، وقال قال الحسن ليس له دين، وقال سعيد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق، قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة.
خلاق يعني حظ ونصيب. وقول الحسن لا دين له لأنه بالسحر يذهب دينه خلاص، لأنه ينتقض.
وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به، ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف، قيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة
بجالة بن عبده
يقول كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت.
هذه الرواية صريحة في أن الساحر كافر، مو بس يقتل لأجل الحد، لا يقتل لأجل الردة، لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى 3. فهنا لماذا يقتل الساحر؟ لأنه ارتد. فقول الحافظ ابن كثير نصرة لقول الشافعي أنه هل يكفر أو لا يكفر، نعم الشافعي قال لا يكفر، ومقصوده ينبغي أن نفهم مقصوده. ما مقصوده؟ مقصوده لا يكفر لمجرد انتسابه للسحر حتى يبين لنا ما نوع سحره. فإذا تبين لنا أن سحره ما يسمى بخفة اليد، ما يسمى بالبهلوانية، هذا لا يكفر، لكنه يعزر ويعني يشدد عليه، لماذا يسمي فعله سحرا؟ أما إذا كان سحره عقدة وإهانة لدين الله عز وجل وللمصحف والتقرب إلى الجن بالشرك فهذا يكفر لا شك ولا ريب في ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه
قال اكتب جنبه ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. نعم، يعني صح عن حفصة وعن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه.
قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضاعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم.
وقد الموقوف له حكم المرفوع، لماذا؟ لأن جندبا أولا ليس بحاكم حتى نقول إنه هذا حكم منه، ثانيا ليس بقاضي حتى نقول إن هذا حكم قضائي منه، بل هو معلم. فلما يقول المعلم من الصحابة حد الساحر ضربة بالسيف علمنا أنه لا يقوله من تلقاء نفسه، فله حكم الرفع. إذن حفصة وعمر وجندب ثلاثة من الصحابة. نعم.
قل وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان من الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان ساحرا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم.
نعم، يجوز لولي الأمر أن يعزر من قتل بدون إذن منه ولو كان المقتول يستحق القتل، هذا مما لا خلاف فيه، لكن هل يقتل؟ هنا في خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا يقتل من كان دمه مهدورا، يعني من قتل ذا دم مهدور للحاكم أن يعزره لماذا قتله بدون إذنه، ولكن ليس للحاكم أن يقتله، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
وقال الإمام أبو بكر الخلال أخبارنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني يحيى حدثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال وكان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون على سحر يكون شركا،
لا شك.
والله أعلم.
هذا هو المقصود لما نقول أن الساحر يقتل، يعني الساحر الذي يأتي السحر الشركي، أما الساحر الذي يأتي بخفة اليد ونحو ذلك مما يسمى بسحرا فهذا يعزر ولا يقتل. نعم.
حكى أبو عبد الله
يعني كيف نفرق بين هذا وهذا؟ التفريق يكون أن الساحر الذي يقتل هو الساحر الذي يعمل العقد، هذا يقتل بكل حال، لأنه ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره أن هذه العقد لا تفك إلا بقتله، وأن الشياطين الذين كانوا يطيعونه لا يتركون طاعته إلا إذا مات. وأما الساحر الذي يقول شوفوني أنا قاعد أسوي حركات أنا أسوي بهلوانيات، فهذا الساحر ليس من هذا الجنس، هذا يكون من جنس الذين يلعبون على الناس ويضحكون بأي طريقة مما يسمى بالنارنجيات أو الكيماويات أو خفة اليد أو نحو ذلك من الفيزيائيات ونحوها. نعم.
فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن
يقول. طبعا هنا لابد أن ننتبه، ما الذي اعتقده المعتزلة حتى لا نحملهم ما لم يقولوا؟ الذي أنكرته المعتزلة أنكروا ما يسمى بسحر التأثير. انتبه، ما أنكروا كل السحر، وإلا موجود السحرة اللي يلعبون بالنارنجيات أو بالكيماويات أو بالفيزيائيات أو بخفة اليد بأي طريقة كانت، هذا ما حد ينكره. إذن ما معنى أن المعتزلة أنكروا السحر؟ أنكروا سحر التأثير. طبعا هذا الكلام فيه حق وباطل كما قلنا، إذا كان المقصود أنكروا السحر التأثيري بقلب الذوات فهذا نحن ننكره أيضا، إذا كان المقصود بسحر بإنكارهم للتأثير يعني سحر التأثير على الصفات أو على أعين الناظرين فهذا لا ننكره، وهنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة. نعم.
قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه
طبعا هذا الكلام فيه نظر، كلام حكاية أبي جعفر الرازي في تفسيره هذا الكلام عن أهل السنة فيه نظر، بل هو يعني الرازي متأثر بالأشاعرة، متأثر بمن؟ بالأشاعرة، فنقله فيه نظر. أهل السنة ما يقولون أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حمارا والحمار إنسان، إنما يقولون أنه ربما يؤثر في صورة الإنسان فيغير في صفته وليس في أصل ذاته، أو يغير في أعين الناس، يؤثر في أعينهم فيرون شيئا خلاف الواقع، هذا المقصود بالتأثير. أما أنهم يقلبون الذوات فحينئذ ما صار في فرق بين السحر وبين المعجزة، ما الفرق إذن؟ الله جل وعلا قلب العصا حية حقيقة، فإذا قلنا الساحر يستطيع أن يقلب العصا حية حقيقة ما صار في فرق، صح؟ لا لا، شاعر يقولون في فرق، شو الفرق؟ قال قلب الله العصا حية حقيقة معها ادعاء الرسالة، والساحر يقلب العصا حية حقيقة ليس معها ادعاء الرسالة، فجعلوا الفارق مجرد الدعوة، وأبطل شيخ الإسلام هذه القضية في رسالته النبوات، اقرأوها، أبطلها من أوجه كثيرة، فانتبهوا لدقة هذه المسألة. لما لم ينتبه الحافظ ابن كثير أخذ هذا الكلام وأقره، وهذا غير صحيح. نعم والله الحافظ ابن كثير على رأسنا، عشان لا أحد يقول أنتم يعني من أنتم حتى تتكلموا عن الحافظ ابن كثير، حافظ ابن كثير على رأسنا، وهو أحب إلي من جمع من أهل العلم، لكن والله الحق وحق أحب إليه، ولسنا مقلدة جامدين، لكن الحق أحق أن يتبع.
ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه، وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر. قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكاية الكثيرة. ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور.
نعم. تأمل الآن هذه المسألة التي تؤكد لك أن الرازي غفر الله له إنما يحكي قول الأشاعر، يقول العلم هل هو قبيح، العلم بالسحر هل هو قبيح أو ليس بقبيح. يلا كمل.
في أن المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا.
قلنا هذا الكلام يصح، كل هذا الكلام النقل والرازي صحيح على مذهب من الأشاعرة الذين يرون أنه ليس للأشياء في ذاتها حسن وقبح. من أين يأتي الحسن والقبح؟ من أمر الله. إذا أمر الله بالشيء يكون حسنا، أمر الله بالكذب يكون حسنا، أمر الله بالزنا عياذا بالله يكون حسنا. هذا كلام لا يستقيم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يقولون الأشياء في نفسها توصف بالحسن والقبح قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع. نعم.
وهذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه.
طبعا هذا كلامه بحروفه، ولذلك هو ألف رسالة في تعلم السحر، وأنه يمكن أن يستفاد منه في النصر على الأعداء، أعوذ بالله. كيف الكلام هذا؟ روح نتعلم الشرك عشان نشرك، عشان ننتصر على الأعداء؟ وهذه رسالة نسبتها ثابتة، ما يجي أحد يقول لا الرازي ما ثبت عنه هذه الرسالة، هو ذكرها في كتابه في أصول الفقه، وأنه ألف رسالة في السحر. هل تاب منها أو لا؟ نعم تاب منها، بدلالة أنه في كتابه الملذات رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة.
أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح شرعا، إن عنى به ليس بقبيح عقلا فمخالفه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد.
ونحن ماذا نقول؟ أهل السنة يقولون تعلم السحر قبيح شرعا وعقلا، أما شرعا فمعلوم الآية، لأن الله جل وعلا بينه أن تعلم السحر كفر، فهذا قبحه. طيب وعقلا؟ عقلا لأنك أنت ستصبح عبدا وذليلا عند الجن. هذا عقلا مذموم. كيف ميزك الله وقد كرمنا بني آدم وأنت تذل نفسك للجن؟ هذا مثل الإنسان اللي الله كرمه يحكي حكايات ويصير على صورة الكلب أو الحمار عزكم الله والخنزير. هذا قبيح عقلا، صح ولا لا؟ ولما لعبت الشياطين ببعض الناس اليوم تجاوزوا ما يسمى اليوم باللوطية والشذوذ والمثلية، حتى وصلوا إلى أن أحدهم يعيش عيشة الكلاب ويتلذذ بذلك، عياذا بالله. نعم.
وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله: ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وإن نصوصهم على ذلك. ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين في العلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه ثم ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم.
طبعا هنا لابد أن ننتبه للفرق بين أبو عبد الله الرازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب، فهو شعري فلسفي منطقي غفر الله له، ورجع في آخر كتاب ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام وهو كتاب الملذات إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يكون تابعه، لكن مؤلفاته سموم في الفلسفة، في المنطق، في الأشعرية، في غير ذلك، حتى قال بعض العلماء في تفسيره كل شيء إلا التفسير، بث فيه العلوم السموم غفر الله له. ونفرق بين أبو عبد الله الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب وبين أبو بكر الرازي اللي مر معنا في الروايات وأبو جعفر الرازي، فهؤلاء من أئمة السنة. نعم.
ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية.
ما أدري ليش حافظ من كثير يعني يذكر هذه الأشياء، ما لها معنى، السحر كله حرام وخلاص. نعم.
الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم، وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه.
لا ليس منسوب إليه، بل هو ثابت أنه ألفه. من الذي أثبته أنه ألفه؟ انتبهوا، ترى اكتب: قد ذكر في كتابه في أصول الفقه أنه ألف كتابا في النجوم، وهو يعني هذا، هو نفسه أثبت على نفسه. نجي عندنا نقول لا منسوب إليه؟ نعم، أحسن ما نقول أنه تاب منه، هذا أحسن شيء نقول عنه. نعم.
المنسوب إليه كما ذكره القاضي ابن خلكان
ابن خلكان مؤرخ هذا. نعم، يعني ابن خلكان قال إنه منسوب إليه، لا، الصواب أنه ثبت هذا عنه. نعم.
ويقال إنه تاب منه، وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد.
والله مهما كان هذا لا يرفع عنه مثل ما يقول إنسان: أنا رايح مع الكفار، أروح مع اليهود وأقاتل مع اليهود عشان أقاتل مع اليهود المسلمين عشان أعرف خباياهم، ويقتل المسلمين وبعدين يجي يقول أنا والله عرفت خباياهم، دجلة. نعم.
لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة، وكيف ما يفعلوا وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به.
مع الأسف أن هذا الكتاب يباع في الإنترنت عياذا بالله، وصار يباع بأسعار خيالية حتى أن ضعاف النفوس يأخذونه ويتعلمون السحر، منه، صار معلما للسحر شام أبا. نعم.
قال: والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وكما
هذا اللي يسمونه اليوم عندنا بأصحاب الطاقة. تعرفون أصحاب الطاقة؟ أصحاب الخيالات. أنت بس تخيل أنك تقدر راح تقدر، هذا معنى كلام. نعم.
قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت منطبعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال: فإذا عرفت
العين حقيقة ما له علاقة بتأثير الأوهام، العين ليس بوهم. نعم.
قال: فإذا عرفت هذا فنقول النفس النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات.
يزعمون أن أصحاب النفوس القوية بنظرهم القوي يستطيعون رفع الشيء أو تخفيض الشيء، هكذا خيالات غير صحيح، إلا أن يكون معه استعانة بالجن. النفس البشرية مهما يعني أوتيت من قوة للتأثير لا تستطيع أن تؤثر هذه الأشياء، هذه خيالات أهل الهند والصين وغيره. نعم.
وتحقيقه أن النفس إذا كانت مشتغلة عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم، وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة في حدوث في البتة إلا في هذا البدن.
حتى لو كانت النفس البشرية شديدة التأثير فتأثيرها بالمباشرة ما هو بدون مباشرة. لو فرضنا أن الروح قوية تؤثر فبالمباشرة، الملائكة يؤثرون، والله ذكر أفعالهم، لكن بالمباشرة ما هو بدون مباشرة. الذي يؤثر بدون مباشرة هو الرب تبارك وتعالى، لا ينازعه في ذلك أحد من الخلق. نعم.
ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياضة.
والله ما أدري وش الفائدة من ذكر هذا، غفر الله للحافظ ابن كثير. هذا أصحاب الطاقة وأصحاب القوة والجاذبية وأصحاب النظريات الأربعة كلها خرافات في خرافات. نعم.
قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام فيه نظر الذي قال عنه ابن كثير: تارة تكون حالا صحيحة شرعية تصرف بها فيما أمر الله ورسوله ويترك ما نهى الله عنه، فهذه الأحوال مواهب من الله وكرامات للصالح، هذا غير صحيح. الكرامات لا يملكها الولي، انتبه لهذه القضية. ليش؟ كرامة ليس فعل العبد، كرامة فعل الرب، فعل الرب لا يستطيع العبد أن يتصرف فيه. يعني أنا أسألكم سؤال: لو جاءك شخص وقال عيسى يحيي الموتى، تقول له لا. ليه؟ يجب أن تقول لا، ما يحيي الموتى، الذي يحيي الموتى هو الله، إنما أجرى الله إحياء الموتى على يد عيسى، عيسى ما يستطيع أن يحيي الموتى. هل موسى عليه السلام يستطيع فلق البحر؟ ما يستطيع. من الذي فلق البحر؟ فلق البحر فعل الرب، فلق البحر فعل من؟ فعل الرب. قلب العصا حية فعل من؟ فعل الرب. المعجزات والكرامات والخوارق العادات أفعال للرب تبارك وتعالى، يظهرها على يد الأنبياء والمرسلين، ويظهرها على يد أوليائه الصالحين. ولذلك أنت تعرف الولي كيف؟ الولي لا يستطيع يقول تعالوا شوفوا عندي كرامة، ما يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ أنه لا يملك التصرف، الرب تبارك وتعالى قد يعطيه وقد لا يعطيه، إذا لا يستطيع أن يقول عندي، بخلاف المدعي للكرامة والولاية، تعالوا شوفوا عندي، لأنها خوارق شيطانية. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية. مع الأسف هذا نوع من التأثر بكلام الأشاعرة حيث دخلت في بطون الكتب. نعم.
وتارة تكون حال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاؤهم الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله.
طبعا إعطاء الخوارق للدجال هذه المسألة أيضا مهمة، هل خوارق الدجال حقيقية أم خيالية؟ يعني لما يقول هذه جنتي وهذه ناري، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالتي يقول عنها هي جنة هي النار، ومن أدركه منكم فليلقي بنفسه في النار فهي الجنة. إذن معناها خيال. وبهذا استدل من الإمام الطحاوي في مشكل الآثار على أن ما مع الدجال هي خيالات يظهر في السماء والناس يظنونه الرب، يخيل إلى الناس يسوي أي شيء الله أعلم. وإن كان من أهل العلم وهم الجمهور من قالوا لا، إنما مع الدجال خوارق حقيقية. فإن قيل، هنا يرد السؤال على قول الطحاوي لا يرد السؤال، فإن قيل إنها خوارق حقيقية فكيف للعبد أن يكون له هذه الأفعال؟ يقول الأرض أنبتي فتنبت، يقول السماء أمطري فتمطر. هنا يقول إنما أجرى الله ذلك على يديه بعد إخبار الأنبياء والمرسلين أن الله يجري ذلك على يديه ابتلاء وامتحان. فكأن المعنى تعلموا واحفظوا وصاياي، فإذا جاء فأنتم تعرفون وصاياي، لا تمتحنون، لا تفتنون به. فإذا لم تتعلموا ما أرسلت به الرسل وأخبرتكم به، فبمجرد ما أن ترونه ستسجدون له وتركعون له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال، نوح فمن بعده، وإني قلت فيه قولا لم يقله نبي قط. ما هو القول؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه كافية، اللي عنده علم هذه كافية. يجيك إنسان، يجيك شيطان، يجيك أي شيء يقول لك أنا الرب، تعرف أنه ما يمكن يكون الرب. لماذا؟ لحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم.
وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه.
موضع هذا البحث ابحثوه، مهم جدا جدا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، مهم جدا تقرأه، لو تقرأه 5 مرات ما هو بكثير. نعم.
قال: والنوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية، وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة، وهم على قسمين: مؤمنون وكفارون، وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير. النوع الرابع من السحر التخيلات، والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذلك؟ ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به، ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم اشتغل بذات الشيء بالتحديق نحوه
عمل شيئا آخر
عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه، فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العلم أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تقف القوة الباصرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. قلت وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى
تسمى شعبذة بالباء شعبذ الشيء، يشعبذه يعني شتته وجعل له عدة صور، وتسمى الشعوذة بالواو أيضا. نعم.
قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب مرة بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضحكة وباكية، إلى أن قال
هل هذا يسمى سحرا؟ واحد يعني يسوي لك آلة ساعة يتحرك كل دقيقة ويرن الجرس، هذا ما يسمى سحر؟ ما أدري، ما وجه إدخالي في السحر أصلا. نعم.
إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخابيل. قال
المخايل خياله
من لطيف أمور المخايل. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال
أنا فيه نظر، الصواب أن سحرة فرعون كانوا يتعاونون مع الجن، والجن هي التي كانت تحرك الحبال، وهي حبال والناس ينظرون إليها أنها حبال تتحرك، فهي حبال وتحركت. أما موسى عليه السلام فانقلبت عصاته إلى حية فأكلت تلك الحبال وبلعت، ما عاد الآن عندهم شك أن هذا حقيقة وأن فعلهم كان باستعانة من الجن، فأسلموا وأذعنوا.
قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعة، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة متيقنة من اطلع عليه قدر عليها. قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياهم من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم بالبلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام.
يعني الطغام والأنعام والعوام معانيها متقاربة، واضح؟
نعم. تروج على الطغام منهم، وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله حدثوا عني ولا تكذبوا علي،
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار.
نسبة ما أدري يعني ما وجه نسبة أن الكرامية يضعون الأحاديث، نسبتها للكرامية ما أدري شو وجه. محروف أن محمد بن كرام السجستاني رحمه الله نسب إليه التشبيه، لكن أن ينسب إليه أنه يكذب على رسول الله أو على أتباعه فهذا فيه نظر. أكثر من كذب على الكرامية من؟ الأشاعرة، والأشاعرة كانوا أعداء لهم، ولا يجوز أن نأخذ القول من العدو على عدوه. نعم.
ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمن الزيتون ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف، فإذا دخلت الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر، وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، وعلق ذلك الطائر في مكان منها. فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهم أن هذه من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الرازي: والنوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. وقال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: ويدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقرة ويتحير على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. قال: النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم.
طبعا التنبل كلمة فارسية معناه الكسول، نعم، وعربت قيل لها التنبلة.
معناها إيش يا شيخ؟
تنبل معناها فارسية، معناها الكسول، نعم.
وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. قال: النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفية لطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وإتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث: ليس الكذاب من ينم خيرا، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث: الحرب خدعة، الحرب خدعة. وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة، والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت: وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها
للطافة مداركها
لأن السحر في اللغة
مداركها،
نعم، أي نعم، لأن السحر في اللغة عبارة عن لطف وخفي سببه. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان سحرا، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل. والسحر الرئة، وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، وكما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره، أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
كان بودي لو أعرض عن هذا كله، نعم.
فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده. واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإذا وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد نعم، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا، فإما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصة. قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل. وأما ساحر
طبعا وجه كونه لا تقبل لأنه حقوق العباد وحقوق العباد ماتوا، فكيف تقبل توبته؟ بينه وبين الله، يختص منه وهو بينه وبين الله.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن أعصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس، وقال الثلاثة حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو
صحيح أنها تقتل، لأن مرت معنا رواية من حفصة أنها قتلت جارية لها. وقال أبو بكر
الخلال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله
هذا مرسل لا يصح. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لبيدا فظاهر الله أعلم أن لبيد يعني ما كان في عهدي حتى يقال لما لم يقتل.
وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل بسحره، وحكى ابن خويز
من داد بالخاء وليس بالحاء، هذا فيه خطأ، ابن خويز من داد من المالكية بالمعجمة الفوقانية.
ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر، إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله فإن قتل سحره قتل. وقال الشافعي فإذا قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. مسألة وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عن البخاري. وقال عامر الشعبي رحمه الله لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تنشرت؟ قال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن
الصحيح أن كلام سعيد بن المسيب كما قاله ابن القيم يعني وضح ما المراد بكلام ابن المسيب في لما سئل هل يحل السحر قال نعم، أو ينشر له قال نعم، مقصوده بالمباحات. كيف يعني يتصور أن سعيد بن المسيب يبيح للإنسان أن يذهب إلى السحر؟ معناته لابد أن نبقي سحرة حتى نذهب إليهم إذا ما سحرنا الكفار، هذا كلام لا يستقيم. نعم. وأما لا بأس بالنشرة قول الحسن والحسن البصري، المقصود لا بأس بالنشرة الشرعية. نعم.
وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عنه عن امرأته.
يؤخذ عن امرأته يعني يمنع.
الذي يؤخذ عن امرأته. قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان في الحديث، وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان.
بل أحسن في السحر بالذات بعد آية الكرسي والمعوذتين البقرة، ترداد سورة البقرة شهر شهرين ثلاث بالكثير، وإلا يذهب أثره بالكلية. نعم.
وقال أبو عبد الله القرطبي عندنا أن السحر حق وله حقيقة وله حقيقة.
عندنا يعني لا شاعر، انتبه. ما معنى عندنا؟ يعني لا شاعر.
وله حقيقة.
نعم.
وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني
في همزة ساقط.
الإسفرايني.
نعم.
من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد لخفة سيره. قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية.
كلام أهل البادية لا يعرفون كلمة الشعوذة والشعوذي، يعرفون شعبذة. نعم.
قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال وهذا أصح. قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب مهين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعين الله، فإذا أرادوا أن يقولوا أسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين.
وقال عذاب أليم.
وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب
الجرشي
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها.
طبعا تشبه بالكفار انتبهوا، قد يكون مكروه، قد يكون حراما، قد يكون كفرا، قد يكون بدعة. هذه التقسيمات الأربع: تشبه بالكفار قد يكون مكروها، قد يكون حراما، قد يكون تشبه بدعة، قد يكون تشبه كفرا، بحسب ما تشبه فيه. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: راعنا أي أرعنا سمعك. وقال الضحاك عن عبد الله عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد: لا تقول راعنا، لا تقول خلافة. وفي رواية: لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء: لا تقول راعنا كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن: لا تقول راعنا، قال الراعن من القول السخري منه، نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر: لا تقول راعنا وقول انظرنا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال له ذلك. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يقال له رفاعة
يدعى
رفاعة بن زيد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء: فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا فتاي وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها.
نبدل
نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به
عن أصحابي،
حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك.
أنت تعبت خلنا نقرأ. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية ما ننسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك، لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: ما ننسخ من آية نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها رفعها، مثل قولي: شيخ وشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن تحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأان بها، فقام ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ وأنسي فالهو عنها. فكان الزهري يقرأها: ما ننسخ من آية أو ننسيها بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي. وقوله تعالى: ننسيها، فقرئ على وجهين: ننساها وننسيها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمز بعد السين فمعنى نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثل أيضا. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية أو ننسأها إن وخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا خلف قال حدثنا خفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها أو ننسها، فقال عبد الرزاق عن معمر قتادة في قول: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله: أو ننسيا، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج عن الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله عز وجل: ما ننسخ من آية لو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. قال ابن أبي حاتم: قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطاة، هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير: أو ننسيها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقرأ: ما ننسخ من آية أو ننسيها. قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو تنساها. قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال: قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم، وخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال ابن أبي حاتم: وروى عن محمد بن كعب وقتاده. قال ابن أبي حاتم: وروي عن محمد بن كعب وقتاده وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبي وأبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلندعه لشيء والله يقول: ما ننسخ من آية لو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية لو ننسيها. وقوله: نأتي بخير منها ومثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نأتي بخير منها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها وننسأها، أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي: نأتي بخير منها ومثلها يقول: نأتي بخير من الذي نسخنا أو مثل الذي تركنا. وقال قتادة: نأتي بخير منها ومثلها يقول: فيها آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وقول: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، وهو المتصرف في خطأ مطبع عندنا مكتوب المصطرف، وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقى من يشاء ويشقي من يشاء بالنسبة للأفعال للرب، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويرفق ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبره وامتثال ما أمره وترك ما عنه زجره. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم، لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: فتأويل الآية: لم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانه ما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما شاء، وأمر فيهما وفيما فيهما بما شاء، وأنهى عما شاء، وأنسخ وبدل وغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما شاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهي مما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة ومن بعدها، وأمر بإبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عن وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا تصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود، وكما في كتب مشهورة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالاتباعه فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته صلى الله عليه وسلم فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم تم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم متعين لأنه جاء بكتاب وآخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعين الله، حيث قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الآية، فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، وقولها في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية، كما سيأتي تفسيره، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم.
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى تبارك وتعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولهذا جاء في الصحيحين إن أعظم المسلمين حرما
جرما إن أعظم المسلمين جرما
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم وإن ساكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل أكل عمي يا رسول الله، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أخبرنا أبو كريم أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار حدثنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون أو هي على جميعها على أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري وهو يعم المؤمنين والكافرين. فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن يزيد يا محمد صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. قال فأنزل الله من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارة بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفر كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له 10 أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة. قال سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر. كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء.
طبعا بكرة إجازة خلونا نستمر يلا. نعم الله يرحم الأمير مشكلة في سياحة جناتي وأن يبارك في الأمير ويجعله مسددا موفقا الشيخ مشعل. نعم
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين من سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب قال هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إلى قوله فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس إن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديه من الرسل والكتب والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال الله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس من عند أنفسهم من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية من بعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا بذلك حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس والسدي. وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي، وإنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره. وقال ابن أبي
صحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أن هذا ليس بنسخ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ليس بنسخ، وإنما هذا في حال، فآيات العفو والصح في حال وآيات السيف في حال. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناد صحيح لم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يتمكن لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم.
يوم لا ينفع الظالمين
معذرتهم. ويوم الميم ساقط اكتبوا الميم. نعم.
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآية من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمر وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذا كان ذلك مذكورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته. قال وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير
كما صرف
مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله أعلم.
طبعا لم يقل بصير، لم يقل مبصر، قال بصير، لأن بصير صيغة مبالغة بخلاف مبصر. مبصر اسم فاعل لكن ما في صيغة مبالغة، وأسماء الله حسنى، ومن حسن أسماء الله كونها على صيغ المبالغة في المبنى وعلى صيغ المبالغة في المعنى. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقترئ هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه يعذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال تلك أمانيهم. وقال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق. وقال قتادة والربيع بن أنس ثم قال تعالى قل أي يا محمد هاتوا برهانكم، قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم. وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وقال أبو العالية والربيع بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير بلى من أسلم أخلص وجهه قال دينه وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منه حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول محمد المبعوث صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تاولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضا مردود على فاعله. وهذا حال المنافقين المرائين كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله:
فكلمة لله دال على الإخلاص، كلمة ومحسن دال على المتابعة، كما في آية الكهف كلمة فليعمل عملا صالحا دال على المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه دال على الإخلاص. نعم.
وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وأمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: لا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين بهم تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى اليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى عندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يدي صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال: بلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى تقول: كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضي أن كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآيات يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى: وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها والله أعلم. قوله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون. قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب. قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر ابن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال. فالحمل على الجميع والله
فالحمل على الجميع
فالحمل, والله. على, الجميع فالحمل, فالحمل على الجميع أولى والله أعلم. وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه
فيه الها ساقط أضيفه
الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال الذرة.
نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الملتقى الأحد القادم ننهي المجلد الأول، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح. شكر الله لك حسن القراءة ولكم حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحد عنده سؤال فيما قرأنا؟
شيخ بالنسبة لديار المعذبين، يعني في عندنا قرى في مصر يعني مشهورة عنها أن هي ديار قوم أهلك الله عز وجل، هل هذه
لا لابد من نص؟
لابد من النص.
نعم.
جزاك الله خير.
نعم. ارفع صوتك. ها؟ ايه. اي نعم. وخلي ابن عثمان شرحا طويلا. يعني انه مات قبل أن يدرك الشر الطويل الذي حصل بعد وفاته. نعم هذا واقع. نعم مع الأسف. في الآية هي بعد ما في بس يعني صحيح أن ينبغي أن نفهم الآية في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين أن معنى وما أنزل على الملكين ليست الواو استئنافية بل الواو معطوفة على وما كفر سليمان. إذن وما أنزل على الملكين، لأن إذا كان الرسول الإنسي معصوما فالملائكة معصومون، وإذا اعتقدنا عصمة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ويخافون ربهم من فوقهم، إذن لا يمكن أن الملائكين يعصيان الله بتعليم الناس الكفر. فإن قال قائل الله أمرهم أن يعلمهم الكفر، نقول هذا القول يستقيم على قول الشاعرة الذين يقولون يمكن أن الله يأمر الرسول بأن يعلم الناس الكفر أو الشرك أو المعاصي، ولا يستقيم على قول أهل السنة أن الله لا يمكن أن يأمر بالكفر أو يأمر بالشرع بالشرك أو يأمر بالمعاصي أو يأمر بالبدع شرعا، لا يمكن، لا يمكن أن يقع هذا أبدا البتة. إذن معنى الآية وما أنزل على الملكين لم ينزل على الملكين كما تزعمه اليهود، فهم زعموا أن السحر نزل على سليمان وأن السحر نزل على الملكين، عندهم سحر مشترك نسبوه إلى ملائكة كرام ونسبوه إلى ملك ملك كريم نبي وهو سليمان عليه السلام، فالله نفى هذا ونفى. هم قالوا نزع الملكين وين؟ قالوا ببابل هاروت وماروت. إذن معنى هذا أن هاروت وماروت ما هم من الملائكة، إيش هم؟ شياطين من الجن لبسوا لباس الإنس وقالوا حنا ملائكة، وصدقهم اليهود وكما هو حالهم يصدقون كل دجال وتبعوهم على ذلك، وصار هؤلاء يعني هاروت وماروت صاروا ازدادوا فتنة أنهم لبسوا لباس الناصحين وقالوا ما نعلم أحد حتى نعلمه أنه كفر وأنه شرك، فصدق الناس قالوا ها شوف قاعد ينصحنا. واضح؟ إذن ما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت. طيب وش اللي ببابل هاروت وماروت؟ إما أنه من خزعبلات اليهود، وإما أنه من تلبيسات الجن على اليهود في بابل هاروت وماروت. وقوله إن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، تأكيد أن هاروت وماروت اللي كانوا يعلمون الناس السحر كانوا يأخذون العهود والمواثيق والمريدية والتبعية لمن يريد أن يتعلم. ترى مو على كيفك، عندنا امتحان واختبار، نجحت فيه نعلمك، ما نجحت فيه أنت مكفور عندنا، فلا تكفر، لا تقع في هذا الكفر إلا بعد الابتلاء وبعد الامتحان. فإذا أقر لهم ذلك علموه وإلا رفضوا، هذا معنى. والله أعلم.
الشيخ كيف قابت سبحان الله الدليل عن الأشاعرة والمعتزلة؟ والله عز وجل يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. لا صريح أن الله لا يأمر بالكفر في هذا الآية.
الله لا يأمر بالكفر، مشكلة مو هنا، المشكلة هم يقولون يجوز على الله أن يأمر بالكفر. نعم. نعم. ما في بأس إطلاق أهل السنة، إطلاق أهل السنة على الأشاعرة فيما وافقوا فيها للسنة حق لا ينكر، لكن لا يسمون بأهل السنة المحضة، واضح؟ لكن هذه التسمية متنازع فيها. فمن قديم الزمان، من قديم الزمان هم يطلقون على أنفسهم كلمة أهل السنة، وأنكر عليهم ذلك من أدركهم، مثل من أدرك الأشعري، ومثل من أدرك ابن فورك، مثل من أدرك الرازي، أنكروا عليه ذلك. ومن بين شيخ الإسلام وبين الرازي أقل من 100 سنة أو قرابة 100 سنة، أنكر على شيخ على الرازي هذه التسمية. نعم. أبو عبد الله الرازي صاحب مفاتيح الغيب. أي أما أبو جعفر الرازي وأبو بكر الرازي فهذول غير. نعم. ينتسبون إلى أهل السنة. هاي شغل. نعم، ما في تناقض، لأن اليهود والنصارى، اليهود يقولون ليست اليهود النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، هذا فيما بينهم. فإذا صارت القضية قضية عداوة مع المسلمين فهم يتوالون، وهذا واقع اليوم. اليهود يقفون، من يقف معهم اليوم؟ النصارى. والنصارى لو وقع عليهم شيء من سيقف معهم؟ اليهود. إذن هم بعضهم أولياء بعض، أي في النصرة على المسلمين، وهم فيما بينهم يتعادون ويكفر بعضهم بعضا. نعم. تفضل. نعم، هو نفسه يلقب بفخر الدين الرازي، أبو عبد الله الرازي، وله ترجمة كبيرة واسعة في سير أعلام النبلاء، ذكرها الذهبي وبين ما له وما عليه. نعم. ها؟ لا، أبو حاتم الرازي إمام من أئمة أهل السنة، صاحب يعني شيخ والد الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، عرفت؟ صاحب التفسير المعروف. لا، رازيين كثر من أئمة أهل السنة، رازيين كثر. إنما ذكرت هذا للثلاث، ليش؟ لأن كلهم مفسرون. عندك أبو جعفر الرازي مفسر، أبو بكر الرازي مفسر، أبو عبد الله الرازي مفسر، عرفت؟ وعبد الرحمن بن أبي حاتم مفسر، لسه ذاك معروف متقدم. نتكلم عن هذول اللي متعاصرين قريبين بعض. وشو؟ الأفصح أن نقول الحال الأولى. لا لا، لأن الحال مذكر لم يسمع إلا هكذا. الحال الأولى، الحال الثانية، الحال الثالثة. نعم، بدون تاء. ولا يذكر البتة، كلمة الحال لا تذكر البتة، واضح؟ نعم. تفضل. نعم، اختصر في عدة اختصارات. أول من اختصره حسب علمي هو العلامة أحمد شاكر في ما يعرف عنه بعمدة التفسير، ولم يكمل، وكذلك الشيخ محمد نسيب الرفاعي، ولكن تفسيره كأنه ليس بمختصر. ولكنه جيد خلاه عن كثير من هذه الأشياء. وفي نظر القاصر أحسن مختصر لتفسير ابن كثير تفسير شيخنا صفي الرحمن المباركوري رحمه الله صاحب كتاب الرحيق المختوم. نعم أحمد عبد الله الظاهر والله أعلم أن هؤلاء ليسوا بسحرة وإنما تسميتهم السحرة يعزرون عليه واضح. ولذلك في بعض البلدان لا يسمون بسحرة يسمون بالبهلوانيين يسمون بالمهرجين واضح أصحاب السرك يسمون. نعم هذا كله ليس بسحر هذا ليس بسحر ما أرى فيه بأس ما أرى فيه بأس. نعم المصباح المنير في تفسير مختصر ابن كثير. سبحانك اللهم وبحمدك. وإياكم.